رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث يعني فعلا في القسم الثاني وهو القسم التصديقي وكيفية التكثر الإدراك فيه. وقبل الدخول في هذا القسم لا بأس بذكر تلخيص عليكم السلام لا بأس بذكر تلخيص لما قرره المصنف رحمة الله عليه ابتداء من هذه المقالة ابتداء يعني من بداية هذه المقالة إلى هذا الدرس. ذكر المصنف إن في التكثر الإدراكي يوجد أسلوبان. الأسلوب الأول هو عن طريق العلم الحضوري والمقارنة عن طريق العلم الحضوري بوجود صور في عالم الخيال مثل صورة السواد وصورة البياض، ومن ثم إجراء مقارنة بين الصورة ونفسها والصورة وغيرها، ومن ثم إنه تكوين قضية تصديقية بعنوان السواد سواد وقضية تصديقية سلبية بعنوان السواد ليس بياضا. هنا كأنه نستنتج عدة مفاهيم مثل مفهوم الوحدة والكثرة والرابط وعدم الرابط ومفهوم الوجود والعدم ومفهوم السواد ومفهوم البياض. هنا تتكثر المفاهيم وفق هذا الأسلوب الأول. هذا هو الأسلوب الأول. أو مثلا إنه عن طريق إنه إدراك النفس ذاتها الأنا يعني وأن لها قوى، أو إدراك النفس وأن لها أفعال. القوى من قبيل القوى العقلية أو القوى الشهوية، والأفعال النفسية من قبيل الإرادة والخشوع وما شابه. هذه النسبة بين النفس وقواها قد تعطي مبررا للذهن لإدراك مفهوم النسبة. هذا المعنى. وإذا أدركت مفهوم النسبة أنا كأنه أدرك يعني من في ضمنها أن هذه النسبة هي نسبة احتياجية، نسبة احتياجية يعني أن القوى تحتاج إلى النفس والأفعال النفسية تحتاج إلى النفس، فعلمت بذلك بأن هناك موجود قائم في نفسه وهو الجوهر، وهناك موجود قائم في غيره مثلا وهو أو موجود لا في موضوع حسب التعبير المعروف فهو العراض. فأدركت مفهوم الجوهر والعراض. كذلك أنه عندما علمت بأن هذه النسبة نسبة احتياجين علمت بأنه أن النفس تعطي آثارا معينة وهي أفعالها النفسية، وهذا المعنى بأنه يبرر إدراك مفهوم العلية، فإن هذا علة وذاك معلول كذلك عن طريق النسبة بين النفس وما تحدثه من آثار وأفعال نفسية. فالخشوع معلول لذاتي لنفسي، فالنفس هي العلة والخشوع هو المعلول، ومن هنا أدرك الإنسان مفهوم العلة ومفهوم المعلول. وكأنه عند المصنف رحمه الله أن مفهوم الوجود ومفهوم العدم ومفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة ومفهوم العلة ومفهوم المعلول وهذه المفاهيم بصورة عامة إنما يدركها الإنسان عن طريق هذه اللحاظات، يعني عن طريق أنه يلحظ الشيء اللي هو ذاته أنا مع أفعاله النفسية أو مع قواه أو ما شابه، فيدرك هذا الصنخ من المفاهيم. أول ما تعرف الذهن البشري على هذه المفاهيم عبر هذه الطريقة كما ذكر السيد العلامة رحمة الله عليه، وكان هناك يعني جملة من التأملات والإشكاليات اللي قررناها في الدروس السابقة. هذا هو الأسلوب الأول، وملخصه أنه عن طريق العلم الحضوري بصور حسية بصور يعني علمية يحدث هناك مقارنة. فأول الشيء هو المقارنة بين الصورة وذاتها والصورة وغيرها، ومن ثم تتكثر الإدراكات. هذا هو ملخص الأسلوب الإدراكي أو الآلية للتكثر الإدراكي الأولى. وأما الأسلوب الثاني للتكثر الإدراكي فهو عن طريق تحليل المفاهيم المعقدة إلى مفاهيم بسيطة اللي انتهينا منها في الدرس السابق. هذا تحليل المفاهيم المعقدة إلى المفاهيم البسيطة هذا نمط معروف وقديم، يعني لم يكن من إبداعات السيد العلامة رحمة الله عليه، وإنما هو نمط قديم واتبعه المنطق الأرسطو منذ الزمان القديم. قد عرف باب التعريف في المنطق القديم بأنه باب التحليل. هذا المعنى. فالإنسان إنه حيوان مناطق، والحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، والجسم النامي كذا إلى آخره. هذا المعنى. إلى أن ننتهي إلى مفهوم الجوهر مثلا، أو لأن ننتهي في تحليل المفاهيم مثلا مفهوم الوجود أو مفهوم الشيء أو مفهوم الوحدة، وهذه مفاهيم بسيطة بديهية لا تتكئ على مفاهيم قبلها. هذا هو النمط الثاني. هو نمط إيش؟ نمط الانطلاق السير من المفاهيم المعقدة إلى المفاهيم البسيطة واستنتاج وحصول التكثر الإدراكي، بخلاف النمط الأول كان بعد تلقي معلومات مثلا أنه تحدث هناك مقارنة. هذه المقارنة هي التي يعني تنتج بعد ذلك أنه مفاهيم متكثرة. هذان نمطان ذكرهما السيد رحمة الله عليه في بيان أسلوب التكثر الإدراكي. وبالخصوص النمط الثاني، يعني الآلية الثانية، الأسلوب الثاني، ذكر السيد رحمة الله عليه جملة من الإشكالات، ثلاث إشكالات نسبها إلى الماديين. هذا المعنى، ولعله الماديون منها من هذه الإشكالات يعني عموما. فنسب بعض هذه الإشكالات إلى الماديين، كان أحدها فقط أنه استعرض الإشكالات من باب التذكرة من دون يعني ذكر المناقشة. كان أول هذه الإشكالات هو أنه السيد يعني بحسب ما ينسبه إلى الماديين، كأنه المادي هكذا يقول، المادي ينفي تعدد وجود ماهيات مختلفة، يقول لا توجد هناك ماهيات مختلفة حتى أنتم أنه اتعبون نفسكم بتحليل المفاهيم المعقدة إلى ماهيات متعددة، ومن ثم الماهيات المتعددة إلى مفاهيم أخرى حتى تنتهي إلى مفاهيم بسيطة. أصلا لا توجد هناك ماهيات متعددة، وإنما هي ماهية واحدة التي ماهية الذرة. هذا انتهى مطلبه، الذرة أنه ترتبط مع ذرة أخرى وذرة ثالثة وذرة عاشرة فتحدث هذه المركبات. فهذه المركبات الموجودة كلها مرجعها إلى ماهية واحدة، ما عندنا ماهيات متعددة، كأنه هكذا يقول المادي. فالتكثر الإدراكي الذي أبداه السيد العلامة يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لا توجد ماهيات متعددة حتى أنتم تفكرون بإحداث وبإيجاد نحو من التكثر الإدراكي. التكثر الإدراكي يحتاج إلى وجود ماهيات متعددة، مع أنه لا ماهيات متعددة، وإنما هي ماهية واحدة وهي ماهية الذرة. أنا فقط جاي يعني أطرح رؤية السيد العلامة، وأنا أسألها خطأ أصلاً، هما يعني ليست ما يقولون بأنه هي ماهية واحدة ماهية الذرة، هي أصلاً الذرة تختلف أنه بحسب الترتيب اللي فيها، ترتيب البروتونات في الغلاف الخارجي يعني كما يعبرون. مثلا يشوفون الألمنيوم هيك تركيبة ذري، الليثيوم هيك تركيبة ذري، الهيليوم ما أعرف الأكسجين الهيدروجين الألمنيوم الحديد، كل من لها ترتيب ذري معين، ماكو ما هي واحدة. شنو ما هي واحدة؟ هذه أصلا الذرة هي عبارة عن مركبات، كان يعتقد في الزمان السابق بأنه مركبة من إلكترون وبروتون ونيوترون، وهي الأجزاء الأساسية للذرة، الجسيمات الأولية للذرة. وبعد هذا في سنة 1964 اكتشف بأنه هناك أصلاً جسيمات أخرى يعني تقع خلف البروتون والإلكترون والنيوترون، إنه وعبرنا عنها أو هم عبروا عنها الفيزيائيون بأنها الكوارك والبوزون والليبتون. إلى الآن هم مكتشفين هسه هذا المعنى، هسه بعد فد 20 سنة أو 10 سنوات أو 100 سنة يكتشفون فد أشياء أخرى. هاي إن شاء الله دول يحضرون في مجلس التركي يعني يعول عليهم أن يذكروا هذا المعنى. فالمقصود الإشكال طبعا، إذن هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثالث أذكره بعدين أذكر الثاني. الإشكال الثالث كأنه المادي ماذا يقول؟ إن تجزئة المركبات المادية، تجزئتها وتركيبها يثبت أن لا شيء وراها بعنوان الماهية، ماكو شيء. وما هو إلا الكرسي، ما هو إلا الخشب والمسامير والمادة الصمغية، ماكو شيء آخر، ماكو شيء اسمه ماهية. لا توجد هناك شيء بعنوان أنه ماهية، تقع كأنه خلف الأجزاء المادية من الخشب، فإذا هم ماهيات ما موجودة. فيكون أيضا التكثر الإدراكي أيضا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه أصلا ما عنده ماهيات متعددة، وما هذا المركب إلا أجزاء المادية. هكذا كأنه الإشكال الثالث. الإشكال الثاني كأنه يقول المادي، حتى لو قبلنا وجود ماهيات موجودة فيها المركبات المادية، حتى لو قبلنا ذلك، الإشكال الأول والإشكال الثالث أصلا ينفي أن يكون هناك تعدد في الماهيات، لأنه الماهيات كلها ترجع إلى إيش؟ ماهية واحدة اللي هو الذرة، جيد؟ وهذه المركبات الموجودة إنما هي ما هي إلا أجزاءها المادية، وليست هناك ماهية يعني حقيقية غير وجود الأجزاء، كأنه هكذا يقول المادي في الإشكال الأول والثالث. في الإشكال الثاني المادي هكذا يقول، لو قبلنا وجود ماهية من الماهيات الخشب مثلا، وماهية الإنسان وماهية الحجر، فرضاً ليس بإمكان الإنسان أن يطلع على الحد التام، الجنس وفصل قليل لهذه الماهيات، لأنه المنهج اللي تتبعونه في سبيل إثبات يعني أو اكتشاف الفصل والجنس القريبين منهج عقلي عقيم. أنتم إنه من زمان أرسطو إلى زماننا هذا تكتشفون ماهية الإنسان اللي هو أنتم ذاتكم الإنسان، الحيوانية الناطق فيها ما قادرين تستشفونها شنو حقيقة. تقول حيوان ناطق قال شنو الناطق؟ لازم الفصل. إذن السعي نحو اكتشاف الجنس والفصل القريبين سعي العاجزين هذا، لأنه لا يمكن الإنسان يصل واقعا إلى حقيقة الإنسان والفصل وجنس القريبين، وهذه كلها عبارة عن لوازم الماهيات. هذا المعنى، هذا تقريبا أنه يعني ملخص الإشكالات أيضا التي ذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه. وقلنا هناك أنه لا علاقة أصلا بالإشكالات يطرحها السيد يعني نسبها إلى الماديين بفكرة التكتل الإدراكي يعني، وقررنا هذا في الدروس السابقة. بلي إذن حتى الجنس القريب، الجنس القريب هو عبارة عن شنو؟ هم عبارة عن جنس وفصل. هو الأصل الحيوانية هم فيها هم ما هي من الماهيات. جنسها هو ما كذا يقول جنسها الجسم النامي، جسم النامي جنس يعني جسم ينمو هيك. هو النمو أصلا أمر عرضي، النمو أصلا أمر عرضي، النمو حساس متحرك بالإرادة هذا فصل، حساس متحرك بالإرادة هو هاي من الآثار الحركة اللي يحس من الآثار هذا الإحساس، ومتحرك الحركة من الأعراض بالإرادة يعني قصدهم بالطبع مو بالاختيار، يعني إرادة طبيعية غريزية. يعني شلون مثلا أجل لكم الله الحمار من تصفقة راجدي وتقدم له أكل يجي ما يستهضم ما يتألم يعني عادي عنده، فهذا الشيء متحرك بالطبع فهو متحرك بالطبع فالمقصود هذا متحرك بالطبع بالإرادة. هذه فصل هذا يدعون ليل نهار إنه الأعيان وماهيات وما أعرف إيش، وهم ما مكتشفين ذاتهم ما مكتشفين، ويعيبون على المادي مثلا إنه أنت ما تكتشف الماهيات، وليه ما تكتشف الماهيات؟ وبس صانع الماهيات ويعرف الماهيات، فقط صانع الماهيات ومن شاء أن يخبره بذلك. هذا المعنى. كيف كان؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذه في الحقيقة هو مختصر ما ذكرناه في الدروس السابقة. البحث فعلا في باعتبار نحن في الأسلوب الثاني التحليلي، ذكرنا أنه على قسمين، القسم التصوري وهو قلنا السير من المفاهيم المعقدة إلى المفاهيم البسيطة. البحث فعلا في القسم التصديقي كيف يحصل التكثر الإدراكي، تصور وتصديق دائما. لا ذاك عن طريق المقارنة، أسلوب التحليل الأول. لا، أسلوب التحليل الأول مقارنة، ما بيسير من المعقد إلى البسيط، وإنما نظرت إلى صورة السواد وصورة البياض، قارنت بينها، قلت السواد سواد، السواد ليس بياضا، استنتجت النسبة والوحدة والربط وعدم الربط والكثرة وإلى آخره. هكذا استنتجت، ما في سير من المعقد إلى الأبسط. بينما في الأسلوب التحليل الثاني فيه سير من المعقد إلى الأبسط. هذا المعنى، هذا في الطريقين يعني. بالنسبة إلى القسم التصديقي يذكر السيد رحمة الله عليه أنه القضايا التصديقية كما هو يعني ظاهر وواضح في علم المنطق تنقسم إلى نظرية وبديهية. نظرية من قبيل العالم حادث، والبديهية من قبيل أنه اجتماع النقيضين محال، الكل أعظم من الجزء، المعلول يحتاج إلى علة، إلى آخره. ويقرر علماء المنطق والسيد تبعا لهم إلى أن النظريات كلها لابد أن تنتهي إلى البديهيات، وهذا هو الاعتقاد السائد يعني عند المدارس العقلية. في الحقيقة كل القضايا النظرية لابد أن تنتهي إلى قضايا بديهية، باعتبار لابد من وجود بداية للمعرفة البشرية، وإلا لو رجعنا إلى سلسلة لا نهائية لما حصل الإنسان على علم. في الحقيقة مثلا تقول هذه القضية حتى تثبت أنها نظرية، وحتى تثبت تحتاج إلى قضية أخرى، زين هذه القضية الثانية أيضا نظرية هم تحتاج إلى قضية أخرى، إذا ما تنتهي إلى بديهي تبقى السلسلة في متراجعة غير متناهية، فلا يعلم الإنسان حينئذ شيئا. بل
هي بعض القضايا أصلا ممنوعة على الإنسان،
هذه ممنوعة أصلا يجهلها. إحنا في القضايا النظرية المعلومة كلامنا هذا،
هي قضية نظرية كيف تكون معلومة؟
هي نظرية العالم حادث،
هي يحتاج لها دليل.
أحسن، هذا دليل نظري ولا بديهي؟
نظري.
والدليل بعده
بعض مقدمات هذه، بعض مقدمات هذا القياس تكون نظرية وتبقى نظرية، شو المشكلة؟
لا ما ممكن، إذا تبقى نظرية آخر نظرية شلون ثبتوها؟
ما ما توصلتها الآن، ما توصلت لها.
لا شلون جزمتوا بيها؟
ما فرضية على على تقدير على
إذن فرض. إذا النظرية اللي أنت ما تعتقد بها هم على تقدير.
على فرض التسليم.
لا إحنا كلامنا إنه نظرية تعتقد بها. تعتقد بها تجزم بها.
على فرض التسليم بيقينية المقدمات يكون يقين.
إيه صحيح، يعني إذا سلمنا بيقينية المقدمات تكون يقينية. إحنا إيش كلامنا إيش؟ هذا إيش معنى؟ إنه النظرية ترجع إلى بديهية. يعني هو السيد راح يقرر بعد قليل بأنه النظريات بصورة عامة إما أن ترجع إلى نظرية هي بدورها ترجع إلى بديهيات في نهاية المطاف يعني، وإما أن ترجع إلى بديهية بشكل مباشر. أما نظرية ترجع إلى نظرية، والنظرية الثانية هم ترجع إلى نظرية، إلى فد مليون نظرية. تلك اللي مليون أو مليار ترجع إلى إيش؟ إذا تقول ترجع إلى المجهول تبين هذه أصلاً مجهول بالذات، يعني رجعتها إلى مجهول. لا هي تبقى نظرية ما عندي مشكلة، بس لكنها ترجع. شنو ترجع أنا يعني قصدي؟ يعني تحتاج في الإثبات إلى بديهية. هي تبقى نظرية ما تصير بديهية، هذا قصدنا من الرجوع، مو أن النظرية تكون بديهية. النظرية تبقى نظرية ولكنها حتى تثبت تحتاج إلى إيش؟ إلى قضية أخرى، إما أن تكون بديهية ونسد الباب ثبت المطلوب، وإما أن تكون نظرية، وهذه النظرية الثانية حتى تثبت تحتاج إلى قضية.
هم قصدهم من الرجوع شيخنا عفوا، قصدهم من رجوع النظرية إلى بديهية، أن هذه النظرية بنفسها تكونت من بديهيات.
إيش تكونت يعني؟ يعني استنتجت.
أصلها بديهية.
لا لا مو استنتجت من البديهية.
يعني استنتجت من مقدمتين بديهية.
مو شرط قد تكون بديهية ونظرية.
بالنتيجة لابد أن ترجع.
طبعا صحيح.
فمع مع أنه ممكن بعض القضايا أيه. تكون نظرية وتبقى نظرية.
وما تنتهي إلى بديهية؟
مثل الروح مثلا.
لا الروح هسه احنا على الكلام انه عقلية او
مثلا نقلية. هم توصلوا الى يقينية مع انه
نقول الروح كمفهوم كمفهوم لانه هذا اصلا مجهول ما نعرفه. واما ان الروح موجودة بحسب عقيدتنا هذا امر تعبدي.
لا الروح مجردة
مثلا او مجردة من عالم المادة، هاي اصلا مسألة خطأ. مش بدري
هم ماذا يقول؟ يقول هذه
لا يقوم بأنها مسألة نظرية احتاجت إلى إثبات. شلون ثبتوها؟ عن طريق تجرد المعلومات. هي تجرد المعلومات، تجرد المعلومات. شلون ثبتوا أنتم هاي مسألة نظرية؟ خب جيد، قال ثبتناه عن طريق أنه عدم وجود خصائص المادية فيه. زين عدم وجود خصائص المادية فيه شلون ثبتوا؟ قالوا بديهي. هذا بديهي ليش؟ لأنه لا ينقسم لا يتغير ثابت إلى آخره. هاي انتهوا إلى قضايا بديهية، فهي قضايا نظرية انتهت في نهاية المطاف إلى قضية بديهية، وإلا تبقى السلسلة يعني لا متناهية ما تنتهي.
لو صحت هذه القضايا البديهية بعضها مو صحيح.
ما صحيح حسب نظركم. اي حسب نظركم. احنا نريد لا احنا نريد فد يعني سلسلة صحيحة
تبقى مبنائية. القضية على مبناكم هذا اما ترجع إلى بديهية، اما على مبناي فقط نظرية.
هذا اختلاف وجهات النظر شيخنا. احنا شو نريد؟ نريد انه فد سلسلة من ناحية عامة نقول نظرية حتى تثبت تحتاج إلى قضية نظرية. الثانية هم تحتاج إلى قضية نظرية والبلي هذه تحتاج إلى قضية نظرية. المليار تحتاج إلى نظرية لو بديهية اللي هم نظرية، اللي هم تحتاج إلى إثبات. ما دام هي نظرية إذا تحتاج إلى إثبات، وإلا لو ما أثبتناها تبقى هاي السلسلة كلها إنه إيش باطلة ما ثابتة في الحقيقة. هذا المعنى. وكيف كان إذا هاي بحث درس بخدمة؟ وكيف كان إنه هذه أمر متفق عليه بين العقليين تقريبا إنه المنطق المخالف في هذا هو منطق بوبا، كارل بوبا يقول لا يجب أن تنتهي القضايا إلى يعني لا تحتاج القضايا إلى بداية. في المنطق الحديث المنطق البوبري يقول لا ممكن أنه ما تحتاج إلى بداية وما حاجة أن تكون هناك بداية يقينية، حتى إذا كان المنطلق وبداية إيش؟ بداية نظرية وظنية أصلا. هذه القضية ظنية يقول بلي هذا ممكن ما في مشكلة أصلا. هذا بوبر هكذا يذكر. وكذلك انه كان بعض الفلاسفه يعني السابقين الاوروبيين ايضا يلتزم بهذا المعنى كرايخنباخ او رايشنباخ بحسب الترجمه العربيه. هذا ايضا يلتزم بانه لا يجب ان تكون المعرفه بدايه، وقد ناقشه السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه في اخر يعني اوراق اخر صفحات من كتابه الاسس المنطقيه للاستقراء، حيث ذكر السيد انه لا بد ان تكون المعرفه بدايه. ممكن انه واحد مراجعته بالفرس موجود تحت عنوان بدايه المعرفه، يعني بداية المعرفة يعني جاي يقرر بأنه النظرية في كتاب الأسس. بلي يقرر السيد هناك بأنه لابد أن ترجع القضايا إلى بداية. هذه القضية مثل اجتماع النقيضين، هل هذه بداية أو من هذا القضية؟ اي بلي، بس هو نتيجه الاحتماليه هم تتكي على علم اجمالي يقين يعني هذا المعنى. هذا فد بحث حقيقه انه اشار اليه السيد العلامه رحمه الله عليه من انه القضايا التصديقيه بما انها تنقسم الى نظريه وبديهيه. يقول السيد النظريه وفقا للمناطق عموما، ان النظريات عموما تحتاج لابد ان تنتهي الى البديهيات، هذا المعنى. فهناك لون هو يعبر السيد من الارتباط والتبعيه بين المعلومات التصديقيه النظريه وبين المعلومات التصديقيه ايش البديهيه، حيث يحتاج النظري الى البديهي. من عند صياغه اللي هو مطولها السيد رحمه الله عليه، يحتاج النظري الى البديهي حدوثا وبقاء. حدوثا انه العالم حادث ما ممكن اثبته الا عن طريق العله التصديقيه الذي هو الدليل. الدليل هو العله التصديقيه، المن لاثبات ان العالم حادث. يعني مثلا العالم مركب، هذا امر بديهي، العالم مركب وكل مركب فهو حادث، ثبتوا هذا نظري. اذا العالم ايش؟ العالم حادث، جيد. اذا العالم مركب وكل مركب فهو حادث، العالم حادث. هذا العالم حادث، حتى تحدث هذه الفكرة، توجد هذه الفكرة، تحتاج إلى علة تصديقية، فتمام، تحتاج إلى علة تصديقية تكون سبب في حدوثها، كما أن هذه العلة التصديقية هو سبب في إيش؟ في بقائها. لأنه لو انخرمت هذه العلة التصديقية وبطلت إحدى المقدمتين بعد حين لبطلت إيش؟ النتيجة الذي هو العالم حادث. فرضا أنه أثبت أنت في زمان قادم بأن العالم ليس مركب، اللي كنت أنت تعتقد بأن العالم مركب تبين بأنه ليس بمركب، لأنه ينتهي إلى أجزاء فرضا بسيطة. فقصدنا من العالم هي الجسيمات الأولية لكوارك وأخواتهما وأخواتها، عفوا، هذا المعنى. فالكوارك وأخواته بساط، إذا العالم هو في الحقيقة ينتهي إلى أمور بسيطة، وهذه كلها مركبات شكلية، ماكو مركب حقيقي مثلا، قد هكذا تقول. فإذا بطلت العلة التصديقية الذي هو الدليل، فمن الواضح أنه النتيجة بعد لا تثبت، هذه تحتاج إلى دليل آخر حتى تثبت. فإذا النتائج سيد رحمة الله عليه يقرر تحتاج إلى الدليل، إلى العلة التصديقية أو إلى البديهيات، عبر ما شئت، تحتاج إليها حدوثا وتحتاج إليها إيش؟ بقاء. هو يشبهه بالولد ووالده، الولد يحتاج إلى الوالدين الأب والأم كأنه في وجوده. لكن يقول فرق مثالنا إحنا مبحثنا عن الولد والوالد، أنه الولد بعد ذلك أنه يفترق عن والده حتى إذا مات والده أو ماتت أمه مثلا أو ماتت كلاهما، تبدو من هذه الجهة. بينما إحنا في مبحثنا يقول لا، كون الصغرى والكبرى الوالد والولد يبقيان موجودين حتى أنه تبقى النتيجة، هذا المعنى. فالنتيجة تحتاج إليهما حدوثا وبقاء، بخلاف الوالد والولد، لأنه إذا كبر الولد بعد يعزل عن والده. هذا المعنى، تكرار واضح ان شاء الله.
بس حدوثا يعني بقاء،
اي لانه
ما تصور شلون يعني
تصور، مقصود مقصود من البقاءان اذا انخرم احدى المقدمتين، انخرمت اعتقدت بفسادها مثلا في المستقبل، العالم تبين بانه ليس كل مركب حادث، او العالم ليس مركبا اصلا، بعد النتيجه تبقى صحيحه او تكون خاطئه، يعني تحتاج الى اثبات من دليل اخر، فتحتاج إلى إثبات من دين آخر. إذا لابد من صدق المقدمتين معا، تبتوا، واستمرارية هذا الصدق حتى تبقى النتيجة إنه إيش؟ صحيحة بشكل مستمر ودائم. أما إذا قلت إنه أنا يكفي إنه اليوم الأربعاء أثبت بأن العالم حادث عن طريق هذا الدليل، فغدا الجمعة حتى لو بطل هذا الدليل، أو غدا الخميس حتى لو بطل هذا الدليل، بعد النتيجة إحنا ثبتناها، يصير هذا؟ هذا ما يصير. تقول الدليل إذا غدا أنه بطل الدليل، بعد ما أنا أمس بعد ثبتت هذه النتيجة عن طريق الدليل، ففي يوم الخميس إذا بطل الدليل تبقى النتيجة صحيحة، لا هذا لا يكون صحيحا. فالنتيجة تحتاج إلى العلة التصديقية حدوثا وبقاء. زين، هذا كل الكلام ما إلى علاقة بالتكثر الإدراكي، بس قدم المصنف رحمة الله عليه كمقدمة حتى يبين وين التكثر الإدراكي في الحقيقة. زين، طال إذن فكل معلوم نظري، هنا أنا راح يحصل تكثر إدراكي، يحصل بواسطة تركيب بديهيات. هنا إحنا أساس فقط أنه هندسنا المبحث، إيش قلنا؟ قلنا القضية التصديقية إما بديهية أو نظرية، والنظريات ترجع إلى إيش؟ إما إلى بديهيات مباشرتان أو إلى نظريات تنتهي إلى بديهيات. هذا الذي قررناه. السيد إيش قال رحمة الله عليه؟ شوف تركيب البديهيات وإيجاد قضية نظرية هذا بنحو من إيش؟ من التكثر الإدراكي كما هو ظاهر واضح. فكل معلوم نظري يحصل بواسطة تركيب بديهيات أو بديهيات ونظريات أو نظريات ونظريات، تمام ولا لا؟ فتحصل هناك كثرة في المعلومات، لأن يعني هو طبيعي أنه الدليل إما مؤلف من نظري نظري أو نظري بديهي أو مثلا بديهي بديهي، هذا المعنى. فشون حروف الطلاسم مني وزعونها بشكل معين يعني، فهذا المعنى. فهذا أنه يحصل هناك نتيجة، وهذه النتيجة أنه تتوقف على هذا النحو من المقدمات. هذا فيه نحو من التكثر، هذا النحو من التركيب، هذا التركيب يعطيني تكثر إدراكي، لأني لم يتوفر في ذهني إلا البديهيات سلفا، فقط البديهيات. فعندما ركبت بين بديهي وبديهي حصلت على قضية أخرى، صار تكثر. جيد، بعدين هذه النظرية ونظرية أخرى أيضا استنتجتها من البديهيات، ركبتها بعضها مع البعض الآخر، فحصلت على إيش؟ على قضية نظرية أخرى، وهكذا تتكثر المعلومات التصديقية. جيد، فكما أن سابقا إيش قلنا إحنا؟ سابقا في الأسلوب الثاني في القسم التصوري قلنا هو سير من الأبل من المعقد، المفاهيم المعقدة إلى المفاهيم إيش؟ البسيطة. هذا الأسلوب التحليلي أو التركيبي هو أن نؤلف المفاهيم البسيطة فتتكون في ذهني مفاهيم إيش؟ مركبة. هو أسلوب التحليل والتركيب كان جيد، بس احنا عادة نضرب مثال السير التحليلي فقط التفكيكي. كذلك في المقام احنا في الحقيقة اما ان نحلل القضية النظرية وننتهي الى قضايا بديهية، واما ان نركب القضايا البديهية فتتألف عندنا قضايا نظرية. فاسلوب التحليل والتركيب الذي ذكرناهما في القسم التصوري يجري ها هنا على نحو القذة بالقذة، هذا المعنى. في مقدمة القيصري في خصوص الحكم يتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى الرحمانية والرحيمية، ماذا شلون قال؟ وهذا المبحث ماذا الصفات مثل ذاك المبحث على حذو النعل بالنعل. هو يعني يقصد أنه مساوات يعني، بس هو فبول القذة بالقذة وتجي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. عموما فهي من أدبيات العرفاء. فالمقصد هذا في المقدمة القيصر
هذه حبارة
مذكورة. فالمقصد انه هو معناها المساواة، اي مساواة. هي كل عصر الى فد ادبياته. هسه احنا لو كنت انا اتحدث عن هسه عندهم الفاظ مرات يثيرون بها غضب الاخرين، من يحتاج تغيير صياغات مطلوب. مثلا صفات تتركب صفة مع صفة، مثلا انت تشوف زيد من الناس مرة تشوفه غاضب وشوفه قوي وتشوفه كذا، فالصفات متعددة. يقول بلي هذا مظهر غضب مظهر لغضب الله، وقوته مظهر لصفة القوي للاسم القوي، وكذا فيه الرحمة مظهر لاسم كذا. هم هيك يعبرون. حتى هذه الذبابة أو البعوضة في يعني كأنه هجومها هم بها مظهر لاسم من أسماء الله. هم هيك عبر، ما لي شغل فيه أنا، هذا صحيح لغة ما لي شغل فيه. شو يقولون؟ وهذا النحو من التركب الصفات. ايش يسمونه هم؟ يسموه تركب صفات؟ لا، يسموه تناكح الصفات. ما حاجة إليه. أنت ليش تذكر يعني اصطلاحات تثير بها يعني حفيظة الآخرين؟ تناكح الصفات يعني ماكو اسم آخر لتناكح الصفات. يعني قلت الأدب وقلل لغهم أدباء، هم عادة دول صوفية أدباء عندهم أشعار وكذا ويتغزلون إلى آخره. عموما مبحثنا هذا. والطالب هم فاتح عينه، أنه كل دماغه فاتح عينه ويتصور بأنه جاي يتلقى علم. عموما فالمقصد هذا إذن التحليل والتركيب في القضايا التصديقية هو على غرار التحليل والتركيب في المفاهيم التصورية، على غرار أحسن من القذة والقذة. فبعد هذا طرح السيد العلامة رحمة الله عليه إشكالات. الإشكال الأول طرحه صفحة 449 من طبعة السيدة برغيف بل، ويأتي هذه الإشكالات تأتي والحمد لله رب العالمين. إشكالات وأجوبة.